أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أمن بالله، صدق الله العلي العظيم.
لماذا القرآن الكريم يحدثنا عن مصير الغابرين الملعونين في التاريخ أكثر مما يحدثنا عن المؤمنين؟ ولماذا الإنذار يأتي في القرآن أكثر من التبشير، والنهي عن المنكر أكثر من الأمر بالمعروف؟ السبب في ذلك في الحقيقة أن المشكلة الكبرى عند الإنسان تتمثل في الانحراف بعد الاستقامة. الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأصلح الأرض، وقدر الأمور أحسن تقدير، ولكن الشذوذ والانحراف وحسب التعبير القرآني الشقاق يأتي من الطرف الآخر، من الشيطان، من إبليس. فإذا مجرد أن نقاوم إبليس ونواجه الشذوذ ونتحدى الشقاق ونعرف الضلالة ونتهرب من الظلام، مجرد أن نفعل ذلك فتكون الأرض صالحة. ولذلك ربنا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإصلاح هو الصح والأساس، الانحراف هو الشذوذ، هو الشقاق، هو الضلال المبين. ومن هنا فإن من أهم الأمور التبري من الآخر، يعني من الشيطان ومن من ينخدع بالشيطان، والاستعاذة بالله منهم. صحيح التولي نحن نقدمه على التبري من الناحية اللفظية، ولكن من دون التبري لا يمكن تولي. وربنا سبحانه وتعالى يقول من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. في التاريخ ومن أعمال الشيطان جاءت موجة معينة، هذه الموجة نجدها عند كل الأديان تقريبا، نجدها عند المسلمين، عند المسيحيين، عند اليهود، عند البوذيين، عند الكونفوشيوس، وهذه الموجة يتصل بعضها ببعض. تقول أنه ما لنا وللصراع، ما لنا وللحدية. هذه الموجة تحاول أن تميع الحدود الفاصلة بين الكفر والإيمان. معاوية بعدما أخذ البيعة ليزيد يمر على شارع أو زقاق من أزقة ومن شوارع المدينة المنورة، فيجد مجموعة من أصحاب النبي جالسين متحلقين حول ابن عباس، يقومون له إجلالا باعتباره في الظاهر خليفة، لكن ابن عباس يقعد ما يقعد ما يقوم له. قال لي انت ليش ما قمت؟ قال انا ما احترمك انت. قال لي انت ليش تمدح عليا؟ ممنوع عليك انت من هنا وجاي تبين فضائل علي سلام الله على الامام علي سلام الله. قال تمنعنا ان نقرا القران؟ قال لا اقرا القران، لكن لا تأول في علي، امنعك عن التاويل. الامام الصادق سلام الله عليه يفسر، لعله يفسر ذلك، يقول ان بني اميه اطلقوا للناس الحديث عن التوحيد ومنعوهم من الحديث عن الشرك. لتتحدث عن الآخر، لتبين الآخر. التبري من الشيطان ومن ربعه يجعل الإنسان يعرف الفواصل الدقيقة بين الحق والباطل، وإلا يتميع الحق والباطل، يتميع الفاصل بين هذا وذاك يخبط، ومن ثم لا نستطيع أن نتعرف عليه، ومن ثم لا نعرف أي الحق وأيه الباطل فنضيع. سورة الشعراء من السور القرآنية لربنا سبحانه وتعالى يحدثنا في هذه السورة أكثر ما يحدثنا عن تلك الأمم التي هلكت، وإنما نجا منهم من نجا بتقدير إلهي وبفضل الله سبحانه وتعالى. ويقول إلهي ماكو غير هالأمم هذه، يعني الناس ما عاشوا على هذه الأرض، ناس ما ارتاحوا، ناس ما استمرت حياتهم. بلى، لكن الحديث إنما هو على الانحراف، لأنه هو الشذوذ، ولازم ما نقع فيه. مثل الطبيب ما يجي يحكي عن الأصحاء، يحكي عن المرضى، يحكي عن الأمراض، لأن الصحة حالة طبيعية، المرض حالة طارئة، وإحنا لازم نحارب المرض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في السور القرآنية المختلفة ومنها سورة الشعراء حينما يحدثنا عن هذه الأمم الهالكة، إنما يريدنا أن نتحذر من مصيرهم، ونعرف أن هذا المصير هو مصير غير مرغوب، مصير شاذ، مو مصير كل أمة. وبالتالي إذا الإنسان تجاوز هذه المرحلة، يعني عرف أن قوم فرعون آل فرعون انتهوا بسبب ضلالتهم، بهذا السبب شعيب وقوم شعيب انتهوا بهذا السبب، قوم لوط انتهوا بهذا السبب، عرفنا الأسباب وتبرعنا من هذه الأسباب وتحدينا هذه الأسباب وحاربنا هذه الأسباب وحافظنا أنفسنا عنها، فإحنا نعيش عيشة راضية. هذه النقطة. من هنا يأتي فلسفة اللعن. بعض الناس ما يريدون يلعنهم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يبين أن اللعنة شيء موجود، يلعنهم الله والملائكة ويلعنهم اللاعنون، يعني أكو لاعن. واللاعن هنا حينما يأتي في هذه الآية يأتي كصفة جيدة لناس معينين، أنهم لأن هؤلاء اللي يلعنون إنما هم يمضون على طريق هو طريق الله، لأن الله يلعن والملائكة تلعن، فإذا اللاعن أيضا يلعن في هذا المجال. لماذا اللعنة؟ إحنا ليش نكون سبابين؟ ليش نسب؟ ليش نلعن؟ ليش نتبرع؟ هذا السؤال، وهذا السؤال في بعض الأحيان ينتشر هنا وهناك، وخصوصا من قبل هذه الجهة. أنا تعجبت من شخص واحد شفته في منى في الحقيقة، حدث لي كلام بعدين قال لي إحنا هم من هالنفس، هذا من هذا النفس، قال إحنا عندنا علاقة بالمجاميع يهود ومجاميع نصارى، بس هم على خطنا. خط شنو؟ قال هذا خط وحدة الأديان وعدم تعرض دين لدين آخر، وأنه
الصلح العام حسب ما يسميه، وشوي شوية دخلني شفت حتى عندهم علاقة مع البوذيين، وعندهم علاقة مع الهندوك، وعندهم علاقة مع كذا، ورجال جاي حج يعني مو رجل بنوع خاص، بس نظريته نظرية معينة في اتجاه معين أنه ما يعو هالحدود هذه، ما يحتاج إحنا ما يحتاج نوقف ونصلي على النبي ما يخالف، بس نحكي على من خالف النبي على المشركين هذه مشكلة. صحيح نحن ينبغي أن لا نتورط في السلب، يعني السلب لا نتوغل فيه وإلا نصاب بمصيبة أخرى، وهي مثل هؤلاء المتشددين اللي يكفرون الناس كلهم، كل شيء لحدوده. إحنا ما نتكلم ما نلعن إلا من لعنه الله بصورة عامة أو بصورة خاصة. يعني إحنا نقرأ سورة المثل تبت يدا أبي لهب وتب، هذا لازم نقرأها. في رواية عجيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأتها قبل مدة، الآن مضمون الرواية في بالي، أنه من يقرأ سورة الجحد في الليلة يحشر مع الموحدين. يعني هذه السورة لها درجة مهمة، بعض العلماء قالوا واجب قراءة هذه السورة في الركعة الأولى من ركعتي الطواف الواجبتين، وهي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد، لكم دينكم ولي دين. يعني سبحان الله خمس مرات نفس الفكرة تتكرر في هذه السورة المباركة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وحده، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أخير شيء لكم دينكم ولي دين. هاي خمس مرات تكرر نفس الفكرة. لماذا التكرير؟ لأنه أكو ناس يصير عنده حالة نفاق، النفاق الثقافي خلي أسميه. النفاق الثقافي شنو؟ يقول خط شنو الفرق بيننا وبين هذولة وبيننا وبين هذولة. واحد اسمه شبستري اللي شعر باللغة الفارسية، وأنا هذا الشعر ما أقرأ فيه غير هذا اليوم، يقول جار مسلمان بداند كبوت شيس بداند كدين دار بوت فرستيس، يقول لو مسلم يدري الصنم شنو كان يعرف أنه عبادة الصنم هو الدين. وابن العربي في كتابه الفصوص الكذا يكتب ما يلي، يقول بأنه صراع موسى مع فرعون هذا الشيء كان، موسى كان يقول ليش أنت فقط تعبد، أنت تعبدون فرعون، أنت أعبدوا كل شيء لأن كل شيء هو الله. يعني تفسير هالآيات الواضحة في الفصل. إذن لكي نتخلص من النفاق الثقافي اللي يميع الحدود بين الحق والباطل لازم نتبرأ من الباطل، واحد. والسبب الثاني أن الإنسان بطبعه حينما يرى قوة غاشمة يتخذ منها موقفين متضادين، الموقف الأول هو محاربته، ولكن حينما ما يستطيع محاربته عند موقف آخر خاطئ وهو تبرير إله، التبرير يبرر. وحسب المثل المعروف يقول الإيد اللي ما تقدر تقطعها بوسها وقبلها، يعني إيد ما تقدر لا تقطعها تخلص منها، ما قدر تتخلص منها بوسها. هذا تقبيل اليد، يد الظلم، يد العناد، هاي حالة نفسية عند الضعفاء. الضعيف يصير عنده حالة، هاي الحالة شيئا فشيئا تتحول إلى تبرير، شيئا فشيئا تتحول هذه الحالة إلى القبول، ومن ثم المشاركة في الإثم. الإنسان ممكن أن يقع في يوم من الأيام في إثم هؤلاء. أنا أعرف ناس ما أذكرهم فوق المنبر الآن، كانوا من أشد المعارضين لبعض الحكومات، وكانوا يحاربون هذه الحكومات فترة طويلة، حاربوها بالسلاح، لكن في نهاية المطاف صاروا جزء من هذه الحكومات، جزء من نفس الحكم ومو بدون تغيير. وبعض الأحيان هؤلاء اللي صاروا جزء صاروا أشد على أعوانهم وجماعتهم من غيرهم، مثل زياد بن أبي كان ويا الإمام علي سلام الله عليه، صار ويا معاوية وكان أشد على الشيعة من بقية أصحاب وأنصار معاوية بن أبي سفيان. هذا سبب شنو؟ الشيطان يستدرج الإنسان، يستدرج. أول شيء يقول أنه أخو أنت ما تقدر تحاربه، ثانيا يقول لأنه لعله هذا إله يعني تبرير لهذا العمل ماله. ولذلك في رواياتنا منع من تبرير وإيجاد الأعذار للظالمين، لأنه الظالم لما يضرب هو يبين عذر. أكو ناس بسبب ضعف أنفسهم وبسبب خور عزيمتهم يقبلون تبرير الظالم، شيئا فشيئا يصير مثلهم منهم. وهذا أهل الكوفة صار هالشكل على عهد النبي، على عهد الإمام الحسين سلام الله عليه. أول شيء قالوا ما لنا وللدخول مع السلاطين، شيئا فشيئا صاروا حطب لنفس النار. هم صاروا هم نفسهم اللي ما اجوا مع مسلم بن عقيل يحاربون الحكم الأموي، صاروا مع ابن زياد يحاربون الإمام الحسين سلام الله عليه، وأصبحوا من قتلة الإمام الحسين، وبئس المصير اللي كان لهم. إذن التبري جزء أساسي من الدين، الحق نعرفه والباطل نعرفه، ونتبرأ من الباطل، وربما في بعض الأحيان نتبرأ من ممن يمثل هذا الباطل على الأرض، وهو هذا الظالم نتبرأ منه. طيب هناك أيضا قد تكون مشكلة أخرى، وهي مشكلة التقية أو التقات. بعض الأحيان الظرف، ظرف الاجتماعي والسياسي لا يدع مجال لمواجهة الظالم، فالإنسان يسكت عنه بطريقة أو بأخرى، لكن إذا سكت عنه يجب أن يكون في داخله، في داخله غضب عليهم حتى يواجه هذا السكوت الظاهر بالغضب الداخل، ولكي لا ينساب معهم شيئا فشيئا. وهذه نقطة مهمة. الشيعة في التاريخ كانوا في الحقيقة حملة راية العدل وراية النقاء، نقاء الإسلام وإبعاد الدين عن الخرافات، عن الأساطير، عن التجسيم، عن الجبرية، عن تبريرات الظالم، عن الأفكار المرجئة، عشرات الأفكار اجت. وفعلا العالم الإسلامي تعرض خلال 14 قرن إلى أستطيع أن أقول مئات الموجات المضلة من هنا وهناك، من داخل ومن الخارج. من الحسن البصري اليومية كان فتشوبها يذبها في المسلمين، وبعد الحسن البصري الرابعة العدوية، وبعدها ما أدري منه، ومنها المتشددين مثل فلان وفلان وإلى آخره. خلال هذه الفترة كان يمكن أن ينتهي الإسلام ويتحول إلى قد ركام من الأفكار المختلفة دون معرفة الحق الواضح. الأئمة عليهم الصلاة والسلام خطوا لنا خطا واضحا، لا جبر ولا تفويض. المفوضة تركوهم، الجبرية تركوهم، لعن القدرية، حشوا في المسائل الحادة الكلامية من الإمام الحسن المجتبى إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، إلى الإمام زين العابدين اللي بيّن المعارف الإلهية، الإمام الباقر، الإمام الصادق، وحتى الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليهم، وحتى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. تشوفون الروايات التي جاءت في التوحيد وفي مواجهة هذه الضلالات وفي التبري من هذه الأفكار المنحرفة لعلها أكثر من الروايات اللي وردت في الأحكام الشرعية. هذه كتاب بحار الأنوار، وهذا كتاب عيون أخبار الرضا، وهذه كتب الأخرى موجود، إكمال الدين للصدوق وغيرها وغيرها وبيان. لكن بعدهم شنو صار؟ يعني بعد ما بعد الغيبة الكبرى حيث بقي المسلمون والشيعة بالذات وهم قلب العالم الإسلامي في ذاك اليوم، وإلى اليوم بقي الشيعة في هذه الفترة يتعرضون لهذه المشاكل وكأنه وحدهم، ماذا فعلوا في الحقيقة؟ تمسكوا بهدى القرآن وبهدى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعبر النصوص التي وردت عنهم سلام الله عليهم. الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام السجاد أولا الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام زيارة عاشوراء ودعاء بحمد الثمالي، الإمام الصادق سلام الله عليه الأدعية الكثيرة والنصوص الكثيرة اللي موجودة عنه في زيارات كزيارة الوارث وغيرها، الإمام الرضا سلام الله عليه، أيضا إلى الإمام الهادي سلام الله عليه اللي جامع زيارة الجامعة من عنده، ويتصور ويعتقد أن زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه هو من الإمام الهادي، هكذا بعض الجماعة فسروا هذه الزيارة زيارة الإمام الرضا. هذه النصوص سواء في صورة الزيارات أو الأدعية أو ما أشبه هذه النصوص التي داوم عليها المسلمون وبالذات الشيعة، هذه النصوص كانت لها أثار عظيمة. قبل كم يوم كان يمي وفد من مدغشقر، هاي مدغشقر منطقة في شرق أفريقيا جزيرة، قالوا إحنا هناك عندنا إذاعة باللغات الرائجة هناك باللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الملاقية يعني لغة مدغشقر ولغة أخرى اسمها لغة جوجراتية ساكنين هناك. فقال إحنا الصبحيات عندما الناس يروحون للدوام عادة الناس في حركة وعادة يسمعون الإذاعة، إحنا نخلي ترجمة دعاء أبي حمزة الثمالي. ترجمة دعاء أبي حمزة الثمالي، كان هذا الرجل يقول لي هو مسؤول الإذاعة، يقول المستمعون لنا من المسيحيين ومن مختلف الأديان هناك هم أكثر بكثير من المستمعين من جماعتنا، ويقول قسم منهم يراجعونه، يقول هذا الدعاء من منه، هذا الكلام من منه، هو مسيحي بس مسيحي صبح يطلع يقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، ورايح على شغله بس يتكلم مع رب العالمين. سبليش اللغة اللي هو يعرفها، لغة فرنسية لغة ملاقسية أو غير لغة، هذا قلبه ينفتح. يقول قسم منهم جاني في واحد دكتور طب وإلى شخصية كذا، قال هذا أسر الشيء ذلية، قال هذا الدعاء هذا ما أنتم أنا أفهم هذا الدعاء هو مع الجماعة اللي يعرفون ربهم ويحكون وياه عدل، أنا ما أريد أعرف ربي وأحكي وياه عدل. هذه النصوص الموجودة والتي توارثها الشيعة من أهل من أتباع أهل البيت كابرا عن كابر وداوموا عليها وتحدثوا بها وفسروها فيما بينهم، هذه في الحقيقة شيء مهم عظيم جدا. دعاء الافتتاح، أنا الآن أعرف أنه هذا دعاء الافتتاح عند بعض الطوائف الأخرى صيغة غير مهذبة، مو مثل ما عندنا فيها صيغة شوية بها نسخة غير واضحة، لكن هم كدعاء سري فيما بينهم يعطوا لأولادهم حتى يقرون به، وما هو خاص بأيام شهر رمضان عندهم، أي يوم يقرون دعاء الافتتاح. هذه الأدعية وهذه الأمور حافظ ليس فقط على استقامة الشيعة، استقامة مبدأهم توحيدهم عدم الشرك والوقوع في الشرك، عدم الوقوع في التجسيم مثل ما ابن تيمية وقع في التجسيم، عدم الوقوع في الجبرية مثل ما قسم من الأشاعرة وقعوا في الجبرية، عدم الوقوع في الحالات المعذ الصوفية وما صوفية، عدم الوقوف، يعني هذه كلها استقامة على الطريق في المعارف العليا، معرفة الله، معرفة الآخرة، معرفة الأنبياء، وحتى في الأمور المرتبطة بحياتهم الدنيوية. هذه في الحقيقة سببت استقامة الشيعة، ومن خلال استقامة الشيعة استقامة الثقافة الإسلامية العامة، لأن الشيعة كان لهم إشعاع في محيطهم. وأنا ما أشك أن تأثير الشيعة في الثقافة العالمية تأثير عظيم جدا، سواء في الثقافة الإسلامية أو في الثقافة العالمية، باعتبار الأواني المستطرقة. الثقافة حالة كالأواني المستطرقة، واحد منفتح على الثاني، المثقفون ينفتحون، الناس يمكن ما يعرفون، لكن المثقف يقرأ، يقرأ للأديان المختلفة، للثقافات المختلفة، ويتأثر بها، وهي ثقافة الحق. لذلك نحن نؤكد على التبري، لأن التبري يجعل للإنسان حصانة من الوقوع في الضلالات، وهذا ما نجده في القرآن الكريم. القرآن يحدثنا عن الأمم التي هلكت، بما هلكت ولماذا هلكت؟ لسبب أن نتبرأ منهم ومن فعلهم لكي لا نقع فيما